ايه رأيك تديني 1000 جنيه وهديك ربح يغطي كل اللي دفعته في خلال كام شهر؟ مش بس كده، بالدولار كمان. طب ايه رأيك تراهن على ماتشات كورة ولو خمنت صح هتكسب فلوس كتير في وقت قليل؟ عرض مغري مش كده؟ ابليكيشن كتير انتشرت في مجتمعنا الفترة الأخيرة وضحكت على الناس بحجة انها هتشغل فلوسهم في تجارة او رهان او حتى في عملات رقمية، والناس اتسابقت على انهم يشتركوا في المنصات دي. النتيجة الابليكيشن بيتمسح والموقع بيتقفل في يوم وليلة، وفلوس الناس بتختفي بعد ما النصابين بيجمعوا ملايين. تطبيقات كتير هكلمك عن أهمها في الفيديو ده، وهقولك كمان عن الشخص اللي باستخدام طريقته قدرت عصابات باستخدام التكنولوجيا تحتل على ملايين من الناس في مصر والعالم. تفتكر مين الشخص اللي تسبب في كل ده؟ وهي الطريقة اللي عملها وسهلت النصب على الناس بالشكل ده؟ حضر كوبايه القهوة بتاعتك والورقة والقلم، وفي الفيديو ده هنجاوب على كل الأسئلة دي. بس ما تنساش لو عجبك المحتوى تعمل اشتراك في القناة. أنا أحمد طه وانت بتسمع الخلاصة. اهلا بيك يا صديقي العزيز في حلقة جديدة من الخلاصة. الكاتب الساخر جلال عامر قال: كل نصاب ويلزمه طماع، وطول ما الطماع موجود النصاب بخير. ورغم ان النصب جريمة قديمة فبتتطورها مع التطور التكنولوجي وانتشار المواقع والتطبيقات الالكترونية، كان شيء لازم هيحصل. واللي ساعد اكتر تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة اللي من خلالها ممكن يتنصب عليك بمنتهى السهولة، ويختفي النصاب بكل فلوسك من غير ما تقدر تعرف اسمه ولا بياناته الحقيقية. الموضوع اتكرر في السنين الأخيرة بشكل واسع، واتنصب على آلاف الناس وخسروا كل فلوسهم. ورغم تحذيرات كتير من المسؤولين والمختصين في مجال الأمن السيبراني، إلا إن لسه لحد النهاردة في ناس بيتنصب عليها بسبب أحلام الكسب السريع بدون أي مجهود، وعندهم استعداد لمشاركة بياناتهم الخاصة، واللي طبعا مجرد ما بتتاخد بدون أي وعي بيقدر النصاب ياخدها منك ويعمل بيها أي حاجة هو عايزها. لكن أساس الخدعة اللي بتقوم عليها المنصات والأبليكيشنز دي بيرجع لأكتر من قرن فات. واحد بس كان هو الأب الروحي للنوع ده من الاحتيال. وعشان أفهمك أكتر إزاي ده حصل، خليني أحكي لك بسرعة عن أهم التطبيقات اللي نصبت على الآلاف وسرقت فلوسهم واختفت. في 2021 انتشر تطبيق الكتروني تاني باسم الرمال البيضاء او الوايت ساند، وراك بعض الانفلونسرز الابليكيشن الجديد عن طريق فيديوهات بتشرح ازاي ممكن تكسب من التطبيق بطريقه من اتنين. الاولى هو النظام الشجري المعروف اللي كان منتشر من فتره طويله، بيكسب فيها الشخص 15% من قيمه اشتراك كل عضو جديد. اما الطريقه الثانيه فهي عن طريق تنفيذ مهمات بسيطه زي الفرجه على فيديوهات معينه او الاشتراك في قناه او انك تعمل لايك لبوست معين او حتى تعمل فولو لاشخاص وصفحات على اليوتيوب والفيسبوك، وطبعا اقنعوهم ان الارباح هتبقى اكتر بكتير لما ينفذوا المهام اليوميه دي. وايت ساند هو في الاصل برنامج الكتروني طورته شركه اومني كوم، وهي مجموعه امريكيه عالميه من شركات الاعلام والتسويق ومختصه بعرض منتجات البراندات المشهوره ناجحه في العالم ومقرها الرئيسي في نيويورك. وبيوفر التطبيق مجموعة من الباقات بتبدأ بمنح المستخدم الجديد للنسخة المجانية 10 جنيه بمجرد التسجيل للخدمة، وبيكسب فلوس أكتر بمجرد إتمام 5 مهمات يومية، وفي ال5 مهمات دول ممكن يكسب 30 جنيه بشكل مجاني والمرة واحدة بس، وبيقدر يسحبه من خدمات الدفع الإلكتروني الكاش. وعشان تفضل تكسب بيتيح لك وايت ساند الاشتراك في الباقات السنوية. تكلفة الاشتراك في الباقة الأولانية حوالي $300 في السنة، وبتدي أرباح سنوية 4744 جنيه، وكل ما تزيد قيمة الباقة كل ما المكسب بيبقى أكتر، وصولا لآخر باقة اللي بتدي ربح بيوصل ل95,000 جنيه. طبعا انت دلوقتي بتفكر وبتقول ايه السهولة دي، فرجة على كام فيديو وكام لايك وشير هتكسب المكاسب دي كلها؟ تستعجلش يا صديقي، هو فعلا كان بيتم تحويل الفلوس لأصحابها بعد إتمام المهمات عن طريق المحافظة الإلكترونية، وده طبعا خلى ناس كتير تفكر تنضم للأبليكيشن وتدفع فلوس أكتر وأكتر. وفعلا خلال شهرين بس قدر التطبيق يضم 6 مليون مشترك بقيمة أموال بين 3 و5 مليار جنيه. ومع بداية 2022 وبشكل مفاجئ وقف سحب الأرباح في الموقع واتمسح الأبليكيشن، وكل الفلوس اتحولت لعملات رقمية مشفرة وتهربت برا مصر، وطبعا الناس كلها خسرت فلوسها. على فكرة تطبيق وايت ساند في مصر هو نفسه تطبيق سوبر لايكي في اليمن اللي قفل قبلها بكام شهر، وهو نفسه تطبيق جولدن فلي في إيطاليا وهولندا ودول تانية. ورغم اختلاف المسميات إلا أن طريقة العمل واحدة، فطريقة الربح وقيمة الباقات وهيكل التطبيق وصور الصفحات وحتى اليوزر انترفيس هي نفسها. طبعا أنت أكيد دلوقتي هتقول أن الناس اتعلمت وما عادتش بتثق في المنصات دي. الحقيقة صديقي أن ده ما حصلش. في 2022 ظهرت منصة تانية وهي شركة هوك بول للاستثمار، وهدفها المعلن كان الاستثمار وتعدين العملات الرقمية، ووعدت الناس باستثمار فلوسهم مقابل تحقيق أرباح غير مسبوقة. عن طريق توفير أسعار لآلات بتختلف باختلاف معدل المكسب اللي هتجيبه. سعر الآلة الأولى 1000 جنيه وبيحقق ربح يومي 240 جنيه، والآلة الرابعة ب 16000 جنيه بربح يومي 1100 جنيه. وصل عدد المشتركين في المنصة لأكتر من 600000 مشترك. الشركة كمان عشان تخلي الناس يثقوا فيها أكتر عملوا أكتر من احتفال علني وحضروا عدد من الضحايا عشان يحتفلوا بتوسع الشركة وزيادة استثماراتها، وتسليمهم دروع عليها شعار الشركة عشان يثبتوا مصداقيتهم وياخدوا شهرة واسعة وسريعة على السوشيال ميديا. وتبقى المسؤول في وزارة الاتصالات في عملية تعدين العملات المشفرة أو تداولها أو التجارة فيها ممنوعة في مصر. فالقائمين على الشركة أوهموا الضحايا إنهم هيأجروا بفلوسهم أجهزة وسيرفرات تعدين برا مصر وهيأسمهم في الأرباح. وعشان يجمعوا أكبر مبلغ في أسرع وقت ومن أكبر عدد من الضحايا، أعلنوا إنهم هيقبلوا التحويل بالجنيه المصري وهيحسبوا الدولار بـ20 جنيه في الوقت اللي كان السعر الرسمي للدولار أكتر من 30 جنيه، وكمان هتتحول الأرباح للناس بالدولار على أساس إن كل 1000 جنيه بتكسب 4 دولار يوميا. يعني ببساطة تشتري مكنة وتحطها عندك وهتطلع لك فلوس من غير أي مجهود. هي فكرة ذكية الحقيقة، وعشان تطمع الناس زيادة الشركة حولت فعلا أرباح لأول مجموعة من الضحايا اللي بدأوا معاهم بمبالغ بسيطة عشان يطمنوا الناس. نشر على موقعهم تصريح منسوب لوزارة التموين والتجارة الداخلية باعتبارها شركة تكنولوجية مرخصة قانونيا، وده زود الخداع الناس في المنصة أكتر. وبالرغم من تحذير كتير من المتخصصين ان حتى عمليات التعدين في العملات المشفرة مش بالسهولة دي، لانها عمليات معقدة جدا ومتحققش الارباح الضخمة دي في الوقت القصير ده، لكن برضو ما فيش فايدة. بعد ما جمعت المنصة مبالغ تخطت 6 مليار جنيه اختفت فجأة في يوم وليلة من على الانترنت وقفلت موقعها وتطبيقها الالكتروني واختفى القائمين عليها. المفاجأة الأكبر بقى كشفها مسؤول في قطاع التموين والتجارة الداخلية بوزارة التموين، وقال طبقا لسكاي نيوز إن الصورة المتداولة اللي نشرتها الشركة باعتبارها ترخيص صادر من وزارة التموين للشركة هي مجرد ورقة سجل تجاري من جهاز تنمية التجارة، وهي مجرد قيد لعلامة تجارية ما بتسمحش للشخص صاحب الترخيص بأي نشاط. المشكلة الأكبر إن حتى اللي اتنصب عليهم صعب دلوقتي يطلبوا بفلوسهم لأنهم شاركوا في مسألة ممنوعة ومجرمة قانونا في مصر وهي العملات المشفرة. ولو فاكر ان دي اخر محاولة نصب تبقى غلطان. في يونيو 2023 ظهرت منصة سيجو سي سي للمرة الاولى في مصر، وروجت لنفسها بانها منصة هندية شغالة في اكتر من دولة وبتشتغل في الرهانات العكسية في كرة القدم. وذكر موقع ماليوير تيبس ان المنصة كانت شغالة في قطاعات احتيال تانية غير عمليات الرهانة العكسية. المهم فكرة المراهنات الكروية العكسية هي ان بدل ما تحط رهانك على اللي هيكسب المباراة، فالرهان بيكون على توقع النتيجة الغلط بنسبة بيحددها المستخدم، وبيكسب فلوس بناء على توقعه والنسبة اللي حطها. وعشان تثبت مصداقيتها اكتر لجأت المنصة للانفلونسرز ونجوم السوشيال ميديا في حملات ترويجية، وده اللي خلى كتير من متابعين النجوم دول يصدقوهم عشان تبدأ الخطوة التانية، وهي تقديم ارباح وهمية وصغيرة للضحايا اللي بدأوا معاهم عشان يزودوا مصداقيته، غير ترويج المنصة نفسها على انها منصة مغلقة محدش يقدر يدخلها الا بدعوة او انفيتيشن بتتبعت لك من واحد من المشتركين السابقين. وطبعا في الحالة دي المروج والمشترك بياخدوا عمولة الترويج وجذب عميل جديد. فضلت المنصة تقدم الأرباح وتجمع الرهانات من المشتركين، وكل ما زاد حجم محفظة الرهانات الخاصة بيك كل ما زادت نسبة الأرباح، وده شجع ناس أكتر تزود حجم استثماراتهم جوه المنصة. وقدرت المنصة توصل لأكتر من 80,000 مشترك و500 مليون جنيه. استمرت المنصة لمدة 6 شهور جمعت خلالها مئات الملايين على شكل إيداعات ورهانات من المستخدمين. فجأة اختفت المنصة تماما واتقفل موقعها الخاص واتحذف التطبيق من الاب ستور، وتحولت الفلوس لمحفظة عملات رقمية مشفرة عشان محدش يقدر يتتبع مصدرها او موقع مالكها او حتى هويتها، وده طبعا بيخلي الملاحقة القانونية للمنصة شبه مستحيلة. كل الامثلة دي وغيرها تقولك ان مفيش حاجة اسمها ربح سريع بيجي بالسهولة دي. منصات زي دي ما تعرفش مصدرها ايه ولا مين اللي بيتحكم فيها، وتقولك ممكن تكسب فلوس مقابل مهمات زي لايك وشير لصفحات معينة مقابل فلوس. لازم توقف وتفكر، معقول هل في حد عاقل ممكن يديك فلوس مقابل الكلام الفارغ ده؟ وزي ما قلت لك طريقه الاحتيال اللي بيستخدموها دي قديمه جدا، هي بس التكنولوجيا غيرت فيها شويه واضافت لها شكل جديد. الطريقه دي بترجع لشخص واحد وتسمت باسمه، وهو المهاجر الايطالي تشارلز بونزي، وتعرفت في وقتها الطريقه دي بالبونزي سكيم. هتقول لي مين كمان بونزي ده؟ عمل ايه يعني؟ عندك حق، بونزي يعتبر الاب الروحي للمحتالين في العالم، وده ببساطة بيتم عن طريق انه ياخد فلوس من الناس مقابل بقى استثمارات تجارة اي كلام فارغ، ويخليهم يجيبوا ناس تحط فلوس برضو، ويبدأ ياخد نسبة من فلوس مجموعة يديها للتاني وهكذا لحد ما الناس تبدأ تثق فيه وتحط فلوس اكتر. واول ما يوصل للمبلغ اللي هو عاوزه أو يحس إنه مش قادر يخدع ناس تانية بياخد الفلوس ويهرب، زي كل الأمثلة اللي حكيتها لك قبل كده. برضو أكيد لسه بتسأل ليه برضو النصب ده متسمي على اسم بونزي. شوف يا صديقي، تشارلز بونزي ده كان نصاب إيطالي كبير، هاجر في بداية حياته للولايات المتحدة سنة 1903 واستقر في بوسطن وحاول يشتغل أي حاجة، وأول ما اشتغل جرسون سرق فلوس من الزباين وبالتالي اتطرد، وسافر بعدها لمونتريال في كندا يدور على شغلانة تانية. اشتغل موظف في بنك لكنه برضه كان بيحتال على العملاء وبيزور إمضاءاته، لحد ما اتكشف والبنك فلس واضطر يهرب بعدها للمكسيك، وبعدها رجع تاني لأمريكا واتهم بتزوير شيك واتحبس لمدة سنتين. بدأ بونزي سنة 1920 احتياله من خلال بيع أسايم خاصة بالبريد واللي ممكن يتم استخدامها عشان تشتري طوابع من أي بلد في العالم بدل الفلوس. بونزي من هنا شاف فرصة تجارية للنصب، فكان بيشتري الكوبونات دي من البلاد اللي عملتها ضعيفة زي إيطاليا وقت الحرب العالمية الثانية واستبدلها بطوابع بريدية في بلد عملته قوية وبسعر أعلى زي أمريكا. ولأنه كان مفلس أقنع بونزي المستثمرين بربح بنسبة 50% خلال 45 يوم و100% خلال 90 يوم، وفعلا قدر يخدعهم لحد ما وصل دخله ل 250 ألف دولار في اليوم، انت متخيل؟ لكن هنا كان في مشكلة، العملية دي كلها كانت مستحيلة لوجستية لأنه ما كانش فيه أسايم متداولة كفاية، غير أن تكلفة شراء الأسايم دي وجمعها وإرسالها كانت هتتكلف أكتر من الربح اللي كان هيطلعه منها. يوم يعمل إيه؟ قرر يستخدم فلوس المستثمرين الجدد عشان يدفع عوائد المستثمرين القدام، ده طبعا وهو لسه بيقنعهم انها من شغلانه بسيطه زي شراء الطوابع او زي ما انت فاكر انها مهمات بسيطه زي الفرجه على فيديو معين او شراء اله هتعمل لك دخل يومي من غير اي مجهود ومش هيتنصب عليك. ولانه كان بيدفع للناس بفايد اكتر من البنوك، ده شجع ناس كتير تدخل معاه، وفي يوليو 1920 الناس دفعوا له تقريبا 41 مليون دولار، وده خلى شركات ائتمانيه كبيره تفلس وتقفل زي شركه هانوفر تراست. لكن المخطط ده كان محكوم عليه بالفشل من البداية، وده لما ما بقاش عنده فلوس كفاية بأرباحها يدفعها للمستثمرين القدام اللي وعدهم بيها واللي بقوا أكتر من المستثمرين الجدد. واتكشف مخطط بونزي لما صحفي من صحيفة بوستون بوست دور وراه واكتشف ان ما فيش لا طوابع ولا بيزنس أصلا، ولا عليه حكم قضائي في كندا متعلق بشيكات مزورة، فالناس خافت وبدأت تسحب فلوسها، فبدأ يتهرب من الناس واتقبض عليه في 1920 بتهمة الاحتيال على آلاف الأشخاص على مدار 8 شهور بس. التطور السريع في عالم التكنولوجيا خلى كمان الجريمة تتطور، والناس اللي بيدوروا على الربح السريع والسهل بقوا هم الهدف الرئيسي، وكل ده يعلمك تدور كويس على المعلومة قبل ما تشترك في حاجة زي دي. من وقت اكتشاف طريقة بونزي وكل طرق النصب بتمشي بنفس الطريقة أو مع شوية تعديلات عليها، السؤال الأهم، ليه بعد كل الأمثلة دي لسه في ناس بتصدق النصب ده؟ ببساطة لأن الناس بتدور على أسهل طرق للغنى، مش بس بسبب الطمع والجشع، وهنا بيجي دور النصاب سواء هوك بول أو وايت ساندز أو غيرها. الخلاصة يا صديق إن مفيش حد بيحقق مكسب من غير جهد وتعب، وريت تاخد بالك عشان ما تكونش أنت الضحية الجاية للنوع ده من النصب. مفيش حاجة اسمها مكسب عالي من غير مخاطرة كبيرة، مش معقولة حد يقنعك في وقت بنعيش فيه أزمات اقتصادية إنك مقابل مهام عبيطة أو استثمار في عملة رقمية هتاخد قصادها ربح كبير من غير أي مجهود وأنت تصدقه. ولازم كمان تاخد بالك من تطور التكنولوجيا السريع لدرجة بتخلي ناس كتير مش فاهمها، خصوصا في موضوع العملات الرقمية المشفرة، واتكلمنا عن مدى تطور التكنولوجيا دي في حلقات قبل كده واتكلمنا فيها بالتفصيل عن ازاي ممكن النصابين يستخدموا بياناتك بطرق كتير في اعمال غير قانونية، وساعتها هتبقى خسارة الفلوس اقل بكتير من خسائر اكبر كان ممكن تحصل لك. بس كده يا صديقي، لو عجبك المحتوى اكتب لي بس مهتم في التعليقات، ولو عجبتك الحلقة وحابب تشوفنا تاني اشترك في القناة واستنانا الحلقة الجاية بإذن الله. انا احمد طه، اشوفكم بخير.